براءٌ قل فيه عبد الله خير عباده لضيائه تتهلل الأرجاء فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهناك أمور تباح للصائم في نهار رمضان. قال ابن القيم رحمه الله في بيان هذه الأمور: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، فليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم. فإذا جامع الرجل أهله بالليل قبل طلوع الفجر ثم أخر الغسل حتى طلع الفجر أصبح صائما جنبا ولا حرج عليه، وعليه أن يغتسل ويصلي، فالصيام لا علاقة له بالطهارة من الجنابة، وذلك بخلاف الحيض، فإن طهارة المرأة من الحيض في الصيام شرط لصحته، فإذا صامت المرأة وهي حائض أثمت ولم تبرأ ذمتها، وعليها أن تفطر في رمضان ثم تقضي بعد ذلك. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقد سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن احتلم بالنهار وهو صائم أيضا فلا حرج عليه، إذا نام واحتلم فلا شيء عليه من جهة الصوم، وعليه أن يغتسل ويصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. ولكن عائشة رضي الله عنها حين أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قالت: وكان أملككم لإربه. ومن هنا فإن العلماء قالوا إن من كان أملك لإربه لتقوى في قلبه أو غير ذلك من الأسباب فيأمن على نفسه إذا قبل أو باشر ألا يفعل شيئا آخر يفسد صيامه جازت له القبلة والمباشرة. وأما من خاف إذا قبل أو باشر أن يتعدى حدود الله وأن يقع فيما حرم الله عليه بالصيام فيفسد صومه فلا يجوز له هذا الفعل من باب سد الذرائع. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق في ذلك بين صوم الفريضة وصوم النافلة لعموم اللفظ: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فهذا لفظ عام يشمل الفريضة والنافلة، وقد وضع الله تبارك وتعالى عن الناس الإثم ونفى عنه الجناح، وعلم عباده المؤمنين أن يقولوا في دعائهم ربهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، أي لن أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. وألما الذي يفطر به الصائم فهو الأكل والشرب والقيء عمدا، والجماع في نهاية رمضان، والحيض والنفاس. فمن أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصيامه فسد صومه، ومن استقاء عامدا فسد صومه، لكن من غلبه القيء فلا قضاء عليه. وإذا نزل دم الحيض أو النفاس على المرأة ولو في آخر لحظة من النهار قبل غروب الشمس فسد صوم ذلك اليوم. والجماع كذلك مما يفسد الصوم، ولكن لا تجب الكفارة على من أفسد صومه بالأكل أو الشرب أو القي، إنما عليهم القضاء. أما من أفسد صومه بالجماع فعليه القضاء والكفارة، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، فلا يكره السواك للصائم في نهار رمضان، وكذلك معجون الأسنان والطيب والعطر والبخور ونحو ذلك، كل هذا مما يباح فعله للصائم ولا يؤثر على الصيام، عملا بالأصل وأنه لم يأتي في الشرع ما ينهى عن هذه الأعمال. فالسواك للصائم مباح في نهار رمضان كله من أوله إلى غروبه. وكان صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم، فيجوز للصائم إذا اشتد به الحر أن يصب الماء على رأسه أو أن يغتسل تبردا، وذلك للتخلص من شدة الحر. وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، إلا أنه منع من المبالغة في الاستنشاق، فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن خطأ بعض الصائمين أنهم يتورعون عن المضمضة والاستنشاق في نهاية رمضان إذا توضأوا، فترى أحدهم يمسح شفتيه هكذا بدل المضمضة، ويمسح أطراف أنفه هكذا بدل الاستنشاق، وهذا خطأ. المضمضة والاستنشاق واجبتان من واجبات الوضوء، فلا يصح الوضوء بغيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق كلما توضأ، فكانت المواظبة منه بيانا لأن قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، أن المراد بغسل الوجه الظاهر منه والباطن، فغسل الوجه الظاهر معروف، وغسل الباطن يكون بالمضمضة والاستنشاق. فلك أيها الصائم أن تتمضمض وتستنشق، ولكن لا تبالغ في المضمضة فلا تغرغر، ولا تبالغ في الاستنشاق فتبالغ في سحب الماء بقوة نفس إلى أعلى الأنف، فإنك إذا بالغت في المضمضة والاستنشاق ربما سبق الماء فدخل جوفك ففسد صومه. أما المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة فهما من مباحات الصيام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، أنه اكتحل وهو صائم، فهذه أمور يباح فعلها للصائم في نهار رمضان. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع فقد قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. لم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان. إذن من الخطأ ما يفعله بعض الناس من صيام الثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان كاملة، هذا خطأ. تصوم في رجب ما شاء الله، وتفطر ما شاء الله، وتكثر من الصيام في شعبان، ولكن لا تصوم الشهر كله، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، وكان يحض على صيامها. وهذه الأيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي الشهر صامها. فيستحب للمسلم أن يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا بأس أن تكون أول الشهر أو أوسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن تكون أوسطه، أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما صيام عشر ذي الحجة فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة أيام من ذي الحجة، وكان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر، أو الاثنين من الشهر والخميس. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيامها فقال: يعدل صيام الدهر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومه على سائر الأيام، وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. فصيام يوم عرفة سنة للمقيمين، أما الحجاج الواقفون بعرفة فالمستحب لهم أن يفطروا بعرفات، وذلك لحكم كثيرة، منها أن الفطر أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. فيستحب للمسلم أن يصوم يوم عرفة، وإذا جاء يوم عرفة يوم جمعة أو سبت استحب لمن أراد صيام عرفة أن يصوم يوما قبله. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بصيامهما مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، وكان يقول: إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد السبت بالصوم إلا في الفريضة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، يعني لا صام فأخذ الأجر والثواب، ولا أفطر فقوى نفسه بالطعام والشراب. لا صام لأنه خالف الهدي النبوي ولم يستجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ودائما كان صلى الله عليه وسلم يحث على الاقتصاد في العبادة، وكان أحب الأعمال إليه أدومها وإن قل. فالذي يصوم الدهر يخالف هذا الهدي في الاقتصاد في العبادة، فعلى المسلم أن يأخذ نفسه بالرفق وباللين، وأن لا يكلفها ما لا تطيق، وأن يعطيها حظها من الراحة والترف حتى تقوى على مواصلة العمل ولا تنقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذن صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار، وهذا بخلاف الفريضة، فالفرض لا بد فيه من تبييت النية بالليل، من لم يجمع الصوم بالليل فلا صوم له، لابد من تبييت النية في الفريضة قبل طلوع الفجر. وفي رمضان الحمد لله إذا ثبتت الرؤية وعلم الناس بدخول الشهر عزموا أجمعون على الصيام، فهذه نية. ثم إنه في كل ليلة يجهز سحوره ويضبط ساعته ليستيقظ قبل الفجر ليتسحر وغير ذلك، فهذه النية. ولكن أيضا النية في الصيام لا علاقة للسان بها، كما أن لا علاقة للسان بالنية في الوضوء والصلاة. فأما في النافلة فإذا أصبح الإنسان وكان يحب أن يصوم ولكنه نسي أن ينوي، فأصبح بالنهار فتذكر مثلا أن هذا يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو علم أن هذا هو يوم الثالث عشر ويستحب صيامه، فإنه يجوز له أن ينوي من النهار صيام هذا اليوم، شريطة ألا يكون قد أكل أو شرب أو فعل ما يخالف الصيام من بعد طلوع الفجر إلى النوى. وكان صلى الله عليه وسلم ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد، يعني كان ينوي أن يصوم ثم يفطر. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، بهذا الأول وهو أنه كان يصبح فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. وبهذا الثاني أنه كان يصوم ثم يفطر بالنهار صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، إلا أن يعلم الصائم من صاحب البيت حرصه على تناول طعامه، ولا سيما إذا كان قد تكلف له وأعد له طعاما خاصا، ففي هذه الحالة يجوز للصائم أن يفطر جبرا لخاطر صاحبه ومضيفه وإدخالا للسرور على قلبه، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وإذا أفطر الصائم المتطوع لا يلزمه القضاء ولا يجب عليه، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وشرب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، وعلل المنع من صيامه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، إلا أن تصوموا قبله الخميس أو بعده السبت. وبهذا ينتهي الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. ولما كان الاعتكاف غالبا يكون في آخر شهر رمضان في العشر الأواخر منه، كان حسنا أن نعرف هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، فنقول وبالله تعالى التوفيق: قال ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلوب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. لما كان الأمر كذلك اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم، فليتذكر المعتكفون ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمادحي سكينة وتجارة فيها أتيح نماءه، إن النبي لكل وصف رائق حاوي ومن كل العيوب براء. قل فيه عبد الله خير عباده، لضيائه تتهلل الأرجاء. فضل النبي على البرية كلها، ما كان بين اثنين فيه مراء. فالفضل